محمد صلى الله عليه وسلم. الله محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إن من الأمور التي تزيد في الإيمان وترفع من معنويات العبد المؤمن ذكر بعض سير أسلافنا الصالحين الذين ضحوا من أجل هذا الدين، والذين بذلوا في نصرته كل ما يملكون، فدوا بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم وبكل شيء، فدوا بذلوا ذلك رخيصا لنصرة دين الإسلام. فكان من حقهم علينا أن نذكر شيئا مما فعلوه أو مما جاء في الشرع المطهر في مدحهم والرفع من شأنهم. وعلى رأس أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين صحبوه، والذين دافعوا عنه، والذين نصر الله بهم دينه وأعز بهم هذا الإسلام العظيم الذي نتمتع اليوم باعتناقه والسير عليه. ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن يتوفانا ونحن على الإسلام الصحيح الذي رضيه الله عز وجل لنا. أيها الناس، من أولئك الأخيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل العظيم الذي جاء الشرع في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه وذكر شيئا من فضائله، وبل جاء القرآن في تأييد رأيه في أكثر من موضع. عمر بن الخطاب كان شديدا على المسلمين قبل إسلامه، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وكان قبل ذلك يدعو بقوله: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك دعا له خاصة لما كان يرى عليه من قوة ومن هيبة، كان الناس يهابونه حتى في الجاهلية، فخصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعاء بقوله: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وهذا أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب. ومعنى محدثون ملهمون. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا فيه: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. كان رجلا مهابا حتى بعد أن أسلم، يقول عبد الله بن مسعود: ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر بن الخطاب، ما عبدنا الله جهارا وما أعز الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان الصحابة أيضا يهابونه، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهابه. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا ويستكثرنا عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا فبادرنا الحجاب، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. متفق عليه. وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت تحت استها الدفة، فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. أخرجه الإمام الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني. وأيضا ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخزيرة قد تبختها له، والخزيرة هي أن يقطع اللحم أوصالا صغارا ويطبخ في ماء ثم يلقى عليها شيء من الدقيق، وهي أشبه بالهريسة اليوم. طبختها عائشة رضي الله عنها، فأتت بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده سودة، فقالت لسودة: والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: بيني وبينها كلي. فأبت، فقالت: لتأكلن أو لألطخن وجهك. فأبت، قالت: فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوضع يده لها أي لسودة، وقال لها: ارتخي وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها. فمر عمر فقال: يا عبد الله، يا عبد الله، فظن أنه سيدخل، فقال لهما: قوما فاغسلا وجوهكما. فقالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. وهذا فيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وملاطفته بهن، وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاب عمر لشدته على الحق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قالت عائشة: فما زلت أهابه لما رأيت من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وسمعت خشفة، يعني رآها في الجنة، قال: وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. قال: ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وهذا متفق عليه. وجاء في المسند وغيره أنه لما رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت قصرا من ذهب. فقلت: لمن هذا؟ قال: هذا لرجل من العرب. فقال: أنا عربي. فقالوا: هذا لرجل من قريش. فقال: أنا قرشي، لرجل من قريش. فقال: من أمة محمد. فقال: أنا محمد. فقال: إنه لعمر ابن الخطاب. قال: ورأيت عليه جواري فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك. فقال: ومنك أغار يا رسول الله؟ وفي لفظ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو منك أغار؟ وبكى رضي الله عنه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشر بالجنة وهو يمشي، كان شديدا بالحق، كان الشيطان يهابه ويخاف منه، ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غيره وفجا غيره. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. إذن دين عمر عظيم جدا، لذلك أوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سمعتم. إنه عمر بن الخطاب الذي استخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان الصحابة يعلمون فضله ويعلمون منزلته ويعلمون منزلته في هذا الدين أكثر من كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يقولون: قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، كان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، كانوا هكذا يقولون من شدة صحبتهما له صلوات الله وسلامه عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بقرة كانت تتكلم، ركبها رجل فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فتعجب الناس أن تكون البقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر. شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالدين وبالنصح للمسلمين، وشهد له وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإسلام سيمتد في خلافته. وذلك فيما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دل، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعقل. وفي رواية قال: ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعقل. متفق عليه. وهذا أول بالخلافة، بخلافة عمر، فإنه كانت خلافته 10 سنين وستة أشهر، وانتشر الإسلام في زمنه وأعز الله الإسلام في زمنه، وكان زمنه زمنا ذهبيا رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الإمام أحمد في مسنده من هذا القبيل، من هيبته وما هيبة الناس له، حتى الصبيان، حتى الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة فقام، وقامت معه أم المؤمنين عائشة، فاتكأت على كتفه وتنظر إلى الناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشبعتي؟ يقول لها: أشبعتي؟ أي من النظر من الحبشة وهم يلعبون. فلما قدم عمر تفرق الناس وهربوا، فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن شياطين الإنس والجن لا يفرق منك يا عمر، أن يخافوا منك يا عمر. في المسند من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت، وهذه رواية من الحديث الأول، نذرت أن إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. قال إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي أي النذر فلا تفعلي. فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر فقال فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إني جالس ها هنا ودخل هؤلاء فلما دخلت فعلت ما فعلت. رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الإمام الترمذي وغيره من حديث أنس وابن عمر أن عمر قال وافقت، وهو في الصحيحين، قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك، يعني نزلت كما نطق بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية من حديث ابن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر، أن عمر رضي الله عنه قد استشاره النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أبا بكر الصديق في أسارى بدر ماذا يفعل بهم، فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ووافقه أبو بكر. قال عمر أرى أن تمكن كل رجل من قريبه فتضرب عنقه، فجاء القرآن بموافقة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أولئك الرجال الذين نصر الله بهم الدين وأعز الله بهم الإسلام وانتشر بهم لصدقهم وخوفهم من الله ورهبتهم منه. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يحذون حذوهم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، إن عمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بلغوا مئات الألوف. هؤلاء الرجال اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، رأى في قلوب الناس فرأى قلوبهم أنقى قلوبا وأتقى قلوبا، ورأى أعمالهم أحسن الناس أعمالا. اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة هذا النبي الكريم. ذكرهم موجود في الكتب السالفة في التوراة والإنجيل بصفاتهم وأعمالهم وما هو سيحصل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعدائه، وكيف ينصرون نبيه ويعظمونه ويجلونه. هؤلاء الرجال يا عباد الله ما بلغوا هذه المبالغ العظيمة إلا لصدقهم وإيمانهم الصادق واتباعهم القوي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما احتضر عمر طعن رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي، طعنه ثلاث طعنات، وكان قد رأى ذلك في منامه رضي الله عنه أن ديكا نقره في ظهره ثلاث نقرات، فطعنه في ظهره ومكث ثلاثا. وفي هذه الأيام الثلاث كان يوصي الناس ويدخل الناس عليه، وقبل أن يموت رضي الله عنه وأرضاه ظهر منه خوف ووجل شديد. فعلي المسور بن المخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس، يعني خائفا ويتألم فرقا من لقائه لله سبحانه وتعالى، فقال وكأنه يجزع يا أمير المؤمنين كل ذلك كان قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، يعني رأيت منك هذا كله، وأنت الذي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم وفارقتهم وهم عنك ولا يزالون راضون. فقال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذلك من من الله من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز وجل جل ذكره به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، أي ما سيكون شأنهم بعد ذلك، من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لاهتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. هكذا يقول هذا الرجل المشهود له بالجنة: لو أن له مثل الأرض ذهبا لتصدق به ليفدي بنفسه من النار. هكذا أولئك الرجال خوفهم شديد مع أنهم بشروا بالجنة. عمر كان أمان من الفتن، كان الناس يسألون حذيفة، وكان عمر يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفتن، فقال له حذيفة: ما شأنك وشأنها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فقال: فهو حري بألا يوصد بعد ذلك أبدا. والمقصود بهذا الباب هو عمر بن الخطاب. جاء الصحابة إلى حذيفة فقال: أكان يعلم أنه هو؟ يعني يسألون حذيفة، فقال: نعم، كان يعلم أنه هو الباب الموصد ضد الفتن. فلما قتل عمر رضي الله عنه فتح باب الفتن على هذه الأمة، ومع ذلك يقول هذا الكلام خوفا من لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول لابنه ابن عمر: يا ضع رأسي أو ضع وجهي على الأرض، وكان قد وضعه قبل موته وقبل أن يقضى على فخذه، فوضعه على فخذه ولم يسمع له، قال: ضعه على الأرض، فوضعه على الأرض فبكى رضي الله عنه وهو يقول: ويل عمر وويل أمه إن لم يرحمه ربه. يا أيها الناس، هؤلاء الرجال المبشرون بالجنة هذا خوفهم من الله. ألا فلنقتدي بهؤلاء، ألا فلنقتدي بهؤلاء في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم القدوة الصالحة الذي ينبغي علينا أجمعين أن نقرأ سيرهم وننظر كيف صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر كيف كانوا يعظمون دين الإسلام، كيف يعظمون الآية إن جاءتهم، كيف يعظمون النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلغهم، كيف كانوا يتمسكون بالكتاب والسنة. ألا فلنتشبه بهم ولنقتفي آثارهم ولنسر على سيرهم، فإن في ذلك والله الهداية والرشاد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ألا قبح الله أقواما يبغضونه ويسبونه الليل والنهار؟ ألا قبح الله الروافض الذين يلعنونه ويلعنون أبا بكر الصديق على المنابر؟ هؤلاء الذين رضي الله عنهم وأخبر برضاه عنهم، وقرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه مآثرهم وهذه مناقبهم وهذه فضائلهم، شيء يسير من شيء كثير. ألف العلماء في مناقبهم مؤلفات، أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، كتب السنة التي دونت السنة، يذكرون مناقبهم ويجعلون أبوابا وكتبا في مناقبهم في كتبهم، وهؤلاء يلعنونهم على المنابر ويتكربون إلى الله بسبهم وبغضهم ويذكرون من الأكاذيب والأراجيف عنهم ما تقشعر منهم أجساد وتنبو عنه الأسماع فقبحهم الله وأهانهم الله فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفاق هؤلاء فقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم فالذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويتكلمون عليهم ويكذبون عليهم بالفواحش وما شاكل ذلك وشابهه فأولئك منافقون بل إن الذين يبغضونهم ويكذبونهم ويتهمونهم بأنهم خونة وكذبة وأنهم نقصوا هذا الدين وخانوا هذا الدين كفار وقد أجمع العلماء على ذلك. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي يكفر الصحابة أو يفسقهم كلهم أو عامتهم فإنه مرتد عن دين الإسلام بإجماع المسلمين. قال ومن شك في كفر هؤلاء وردتهم فهو كافر، لأن مضمون هذه المقالة أن الذين نقلوا لنا القرآن كفار ليسوا بعدول أو فساق ليسوا بعدول، فلا نقبل ما نقله، فيه تكذيب بالقرآن وفيه رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي كفر بعد هذا أن نكفر بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من عقائد المسلمين أيها الناس حب أصحاب رسول الله، حبهم وذكر مآثرهم ومناقبهم وعدم ذكر شيء مما يحط من قدرهم، والسكوت عما شجر بينهم فأنت إذا قرأت في كتاب أو في نشرة أو في رسالة جاءتك شيء يغض من طرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا مخالف لما دلنا عليه الكتاب والسنة، فأعرض عنه ولا تنشره، بل انشر ضد ذلك وهو المناقب والفضائل وما يكون فيه نشر لمحاسنهم رضي الله عنهم. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا الاستقامة على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، على فهم أصحاب رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على الكتاب والسنة، وأن تميتنا على ذلك، وأن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وأن تختم لنا بخير، وأن ترزقنا الفردوس الأعلى، وأن تحرم علينا نار جهنم وعلى آبائنا وأمهاتنا وذرارينا وأزواجنا وأصحابنا وأصدقائنا وكل من وصانا بالدعاء له، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.